بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة عنوانها تائب إلى الله. اللهم حققنا بالتوبة، الله يرزقنا توبة نصوحة. سبق أيها الإخوة تعريف التوبة بأنها الرجوع إلى درب الله تعالى وصراطه المستقيم، ويكون ذلك بفعل المأمورات وترك المخالفات. ليس من طريق مستقيم يوصلك إلى سعادة في الدنيا والآخرة فردا أو أسرة أو مجتمعا أو بشرية إلا درب الله تعالى. ونحن فضل الله تعالى علينا، على بني الإنسان، عندما خلقه خلقه على الفطرة، فخلقه مائلا إلى درب الله تعالى، محبا للصراط المستقيم، يسر إذا أطاع، يتألم إذا عصى. هدانا الله تعالى إلى الخير والرشاد، لكن تأتي الشياطين، تأتي رفاق السوء، تأتي الشهوات، تأتي النفس الأمارة بالسوء، تبعد هذا العبد عن الصراط المستقيم. التوبة هي أن يرجع، التوبة هي رجوع إلى درب الله تعالى وصراطه المستقيم. كيف أرجع؟ يكون ذلك بفعل المأمورات وترك المخالفة. تكلمنا عن حكم التوبة وعن فوائد التوبة وعن أركان التوبة. ما معنى أن تتوب؟ تعني خمسة أشياء. أولا أن تخلص لله تعالى في هذا الرجوع، والأمر الثاني أن تترفع عن الذنب، تترك الذنب، تترك المخالفة، والأمر الثالث أن تندم على ما فات، حسبك أنك ابتعدت عنه حينا من الدهر، والأمر الرابع أن تعزم على أن لا ترجع إلى هذا الخطأ، والأمر الخامس تدارك ما فات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد. ونحن من دروس عديدة نتحدث عن هذا التدارك، تدارك ما فات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد. تكلمنا عن حقوق العباد وكيف تتداركها، وتكلمنا عن حقوق الله تعالى وكيف تتداركها، ونحن نتحدث في حقوق الأرحام. الأرحام هم عبد عباد من العباد، لكن لهم حق إضافي لأن الله تعالى جعل قرابة بينك وبينهم. فنتكلم عن حقوق العباد وكيف نتداركها، لأن التوبة لابد أن تتدارك ما فرطت فيه. حقوق العباد سبق نوعان: حقوق مادية وحقوق معنوية. أما الحقوق المادية فهي النفقة والميراث، وسبقت دروس فيها. ودرس اليوم في حقوق الأرحام المعنوية: أرحامك، أمك، أبوك، ابنك، بنتك، جدك، جدتك، حفيدك، صبتك، أخوك، أختك، عمتك، خالتك، هؤلاء لهم حقوق معنوية. الحقوق المعنوية حقان اثنان: أولهما العدل وثانيهما الوصل. الحقوق المادية النفقة والميراث، والحقوق المعنوية العدل والوصل. أما العدل فقد أمر الله تعالى وأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأرحام، بالعدل بين الأولاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية تانية بأنه نحل ابنه نحلا كتب له أرض، أعطاه دنم دنمين ثلاثة قطعة أرض. بشير بيعطي ابنه النعمان، فمرته لبشير بتقول له أنا لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه العطية. فيذهب بشير مع ابنه النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إني أشهدك أني نحلت ولدي هذا نحلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت ما نحلته؟ أنت عندك 4-5 أولاد كلهم عاطيهم قطع أرض مثل هالأرض؟ قال لا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فإني لا أشهد على جور. هذا ظلم أن تعطي ولدا ولا تعطي الآخرين. من حقوق الأرحام العدل. أيها الإخوة، ما عدل بين الأولاد من جعل معمله من بعده لولده الأكبر ولم يعطي سائر ولده كما أعطى الكبير. أنتم تسمعون ويأتي رجال وتأتي بنات وتأتي أسر لتقول أبونا عطى أخونا هذا المعمل، المعمل حقه شيء 200 مليار، 100 مليار، 50 مليار، انعطى للولد الكبير. وشو مشان باقي الأولاد؟ قال إيه أنا عطيتهم بيت كل واحد، البيت حقه 1 مليار والمعمل حقه 100 مليار، يعني 100 ضعف، ظلمت ب100 ضعف. والتوبة تدارك ما فات من حقوق الأرحام. يأتي هذا الأب ليقول إيه أنا هذا ابني هو اشتغل معي بالمعمل، أخواته راحوا، هذا فاتح عيادة وهذا فاتح مكتب وهذا راح يشتغل عند واحد تاني، بس هذا صلوا معي 30 سنة عم يشتغل. طيب يا أخي 30 سنة عم يشتغل معك، أعطيه حقه بس لا تظلم الآخرين حقوقهم. كيف؟ أنا أقترح أيها الإخوة والأخوات، كل أب عم يشتغل معه ابن من أولاده أو أكثر، ولنفترض هالابن هو حامل كل الشغل، يعني الأب لما صار عمره 60 سنة 70 سنة ما عاد نزل على المعمل ولا نزل على الشركة وهذا الولد هو اللي عم يعمل كل شيء، لنفترض أن هذه هي الحالة، أنا أقترح كل أب عنده ابن هذه حالته فليجعله معه شريكا مضاربا. يتصوروا لو كان واحد غريب، أنا عندي معمل هلأ وجبت مدير واحد غريب، قلت له تعا يا أخي أنت دير هالمعمل كاملا وأنا حبقعد ببيتي، قديش بتعطي لهذا المدير؟ مش عنه شريك معي، مني المال ومنه الشغل، نتفق مرات 40% بعطيه، مرات 50%، مرات 60%، مرات 30%، في هيك بالسوق موجود هذا العرف. أنت اعتبر ابنك اللي عم يشتغل عندك في السوق شريكك بالمضاربة بالعمل وأنت منك المال، واعطيه يا أخي كل سنة 40% 50% نصف مدخول المعمل، بحيث إذا مت يوم تموت هذا المعمل لكل الأخوة، وهذا الابن الكبير عشان ما أظلمه أنا أخذ حقه، لا تعطيه أجرة كموظف وإنما أعطيه كشريك. فهيك منحل المشكلة، ما منكون ظلمنا هالولد. إذا جاء هذا الولد ليقول يا أخي أنا 30 سنة عم بشتغل مع أبي، منقول له إيه أنت كنت عم تأخذ نصف مدخول المعمل فأنت أخذ حقك، لا منكون ظلمنا هذا الولد ولا منكون ظلمنا سائر إخوانه وأخواته بحيث يأخذ المعمل وحده وأولئك يأخذون شيئا بسيطا. ما عدل بين الأولاد أيها الإخوة من جعل معمله من بعده لولده الكبير ولم يعطي سائر الأولاد كما أعطى الكبير. ما ساوت في العطية من وهبت أبناءها الذكور دورا ووهبت الإناث قشورا. مرات في أمهات بتقول بيكون عندها شيء 3 بيوت، عندها 3 دكاكين وعندها 3 أساور، تقول بعد ما موت الأساور للبنات والدكاكين للصبيان. طيب الإسمارة يا أختي حق 10 مليون، والدكان حق 500 مليون، ما هذا الظلم؟ والبنات يعرفنا والأولاد يعرف أن نحن مظلومون. أمي أعطيت البنت الإسمارة وأعطيت هذاك الشاب المحل، طيب ليه؟ هذا ظلم أيها الإخوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم بالعطية. إذا أنت وعايش بدك تعطي أي ولد، عطي كلهم زي بعضهم البعض. بعد موتك الشريعة هي التي تولت توزيع الإرث، فلا تتدخل أنت فيه. أما أنت وعايش أعطيهم بالتساوي. ها هنا مسألة كمان يقع فيها بعض الآباء بعض الأمهات. مرات أب بيكون عنده بيت ساكنه وعنده بيت تاني عم بيأجره وعنده بيت ثالث كمان الله أكرمه فيه، عنده 4 أولاد. ابنه الأول أراد أن يتزوج فراح طوب له البيت الأولاني، كبر الثاني بده يتزوج طالع منه المستأجر وطوب له البيت الثاني، إنه ما معقول ابني يعود بالأجار وأنا عندي بيوت. كبر ابنه رقم 3 قال لك والله ما عاد معي شيء، شو بدي ساي، والله بحب أعطيه بيت أنا لهالولد بس ما عاد معي. كبر الرابع كمان ما عاد معه. الولدان الآخران يشعران بالظلم، أنه أخي الأول أخذ بيت وأخي الثاني أخذ بيت وليك أنا وأخي الثاني ما أخذنا شيئا. بيقول لهم الأب بس موت عطون حصص أكثر. كيف بس تموت؟ أنت ما عاد لك علاقة، بس تموت الشريعة هي التي ستقسم، وستقسم بالتساوي بين الأولاد الذكور. بس بقى ظلم الولدان الأصغران. طيب شو بدي أعمل؟ نصيحة يا أخوان، كل واحد إذا عندك 4 بيوت بعدد أولادك اكتب لكل واحد منهم بيتا. ما عندك، عندك بس بيت واحد إضافي أو بيتين، إذا لا تكتبه باسم أحد. قل له لابنك: بابا تعال قل لك اسكن بهذا البيت، بس هذا البيت باسمي، وشد همتك واجتهد جيدا، بكرة ابنك أخوك الثاني بس يكبر كمان بدنا نخليه يقعد مكانك في البيت وانت بتطلع. فخلي الابن الأول يقعد بالبيت الأول والابن الثاني يقعد بالبيت الثاني، والبيوت باسمك تبقى بالطابة حتى إذا مت يوم تموت الله يسلمك، خلاص هذه البيوت للجميع، فيوزع الإرث كما تريد الشريعة. أما تعطي واحد وما تعطي الآخرين تكون قد ظلمت في العطية. ما رعى براءة الذمة من فضل ابنا على ابن من دون مبرر شرعي. العلماء درسوا مسألة، هلأ أنا وعايش وبدي أعطي أولادي، لازم أعطيهم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أنا وعايش لما بعطيهم قد بعضهم، هلأ أنا ناوي أعطي كل ولد 500 مليون مثلا، بعطي الصبيان والبنات قد بعضهم يعني كل واحد 500 مليون 500 مليون 500 مليون 500 مليون، صبي وبنت ولا لا؟ بعطي الصبي 500 مليون وبعطي البنت 250 مليون. أول شيء الفقهاء أقوالهم لم تخرج عن هذين القولين، بالتالي كل أب عم يعطي الصبي 500 مليون ويعطي البنت جهاز عرسة 20 مليون هذا ظالم معتدي، علقت في رقبته ذمم ولا بد أن يتوب. شلون أعطيت هذا 500 مليون وهذيك 20 مليون وأجهزها مشان عرسها دافع 20 مليون والصبي جهزه مشان عرسه 500 مليون؟ فرق كبير هذا، وهذه معصية، وهذه يا أخوان ذنب من الكبائر وبده توبة. نحن عم ندرس تائب إلى الله، يعني مو التوبة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ولا التوبة إني صلي قيام الليل، ولا التوبة أقرأ ختمة القرآن، ولا التوبة إنه أبكي إذا سجدت. هذا رقم 2. بس رقم 1 لابد أن يعاد الحق إلى صاحبه. الفقهاء لهم قولان في المسألة. في قول بيقول الذكور والإناث مثل بعضهم البعض، أنت وعايش، وفي قول للذكر مثل حظ الأنثيين، بس ما في قول ثالث، ما في قول واحد بالألف ولا واحد بالعشرة ولا واحد بالمئة، يا نص يا مثل، هناك قولان للفقهاء، فلك أن تأخذ بأيهما. طيب، بصير أنا ولد من هالأولاد ميزه عن باقي الأولاد؟ الإمام أحمد بن حنبل قال يجوز أن تميز ولد لسبب معتبر شرعا. شو هذا السبب المعتبر الشرعا؟ بعيد من هون بعيد من هون، واحد عنده ابن ضرير وعنده باقي إخواته الحمد لله وضعهم جيد أو يعني صحتهم وعافيتهم، أم راح كتب بيت وهب بيتا لابنه الضرير وما وهب ولا ولد من الأولاد الآخرين شيئا، ماشي، هذا يقبله الشرع، لأن الله إذا سأله يا عبدي ليش أعطيت هذا بيتا وما أعطيت أولئك، يقول يا رب هذا ضرير أريد أن يأتيه مدخولا فهو يؤجر هالبيت ويستفيد منه، هذا سبب معتبر شرعا. قالوا إذا كان مريضا مرضا مزمنا، بعيد من هون في ابن عنده مرض عقلي فالأب ترك له بيت مشان هذا بعد ما يموت هذا الأب يأتيه منه دخل ينفق عليه، يصير. أنا عندي بنات كلهن مزوجات بس في واحدة صار عمرها 40 سنة ما أنا مزوجة، أم أنا كتبت لها حصة أو شيئا بحيث بعد أن أموت تبقى في بيت هاي البنت؟ إذا الله سألني ليش يا عبدي أعطيت هاي وما أعطيت هذا، عندي مبرر شرعي يرضاه العقلاء أنه أنا تركت لها مشان ما تصفى هذه بدون البنات الأخريات عند أزواجهن، أولادي الشباب عندهم بيوتهم، هذه إذا أنا متت ستخرج من بيت العائلة، طيب ما عند هذا الحصة الإرثية تبعها لا يكفيها أن تشتري بيتا، فأنا يا رب حطيت لها مبلغ إضافي مشان بتحط حصتها الإرثية زائد هالمبلغ تجمعهم تشتري غرفتين ومنتفعتهم. يجوز تفضيل ولد على ولد لسبب معتبر شرعي. أنا عندي ابن صار يصرف علي، أنفق علي 20 سنة وباقي إخواته ما عم ينفقوا علي، فرحت أنا كتبت له حصة وهبته من بيتي حصة يعني تتقارب مع إنفاقه علي، هذا سبب معتبر شرعا. إذا الله سألني يا عبدي ليش أعطيت لهذا كتبت له والله ربع البيت، قل له يا رب هذا أنفق 20 سنة فأنا أردت أن أكافيه، هذا سبب معتبر شرعا. الأصل أيها الإخوة العدل بين الأولاد، لكن يجوز تفضيل ولد على ولد لسبب معتبر شرعي، بس هكذا التفضيل كمان بده يكون تفضيلا متناسبا مع السبب المعتبر شرعا. يعني مثلا هذا الذي أنفق علي 20 سنة طيب ماشي الحال، بس أنا لا أملك من الدنيا إلا بيتي وبيتي ثمنه مليارات، ما بكتب له كل البيت، خير خليني أحسب نفقة 20 سنة ما بيطلعوا مليارات، اكتب له الربع، اكتب له العشر، اكتب له الخمس، يعني شيء يتقارب مع ما أنفق هذا الولد. يا أخي هذه البنت غير المزوجة وأنت عندك بيت حقه مليارات، هي لا تحتاج بيت المليارات، يعني لا تكتب لها كل البيت، اكتب لها شيئا تستطيع أن تؤمن نفسها في بيت، وهكذا. والاستشارة أيها الإخوة، استشارة العقلاء، استشارة الأتقياء مفيدة في مثل هذه الأمور قبل أن تبرم شيئا بأنك تروح تهب ابنك الأول أو تهب ابنك الثاني، وبعد هذا كيف بدك تحل المشكلة ما تعرف. ونصيحة أيها الإخوة، كم من عائلة، كم من أسرة تفككت لأن الأب أعطى فلانا ولم يعطي فلانا، كم من أسرة تفككت لأن الأم أعطت البنت الأولى ولم تعطي البنت الثانية، ومن أجل هذا أمرت الشريعة بالعدل بين الأولاد، لأن الشريعة تحب الجماعة لا تحب أن نتفرق، والظلم يسبب فرقة بين الأولاد وبين البنات. وما رعى براءة الذمة من فضل ابنا على ابن من دون مبرر شرعي، ولئن كان أحدنا فعل هذا أيها الإخوة فليبادر وليتدارك ما فات من حقوق العباد بالتسوية في العطية. ومثل العدل بين الأبناء العدل بين الزوجات في القسم والعطاء، جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. بكرة يوم القيامة إذا شفتوا واحد معه شلل نصفي وعم يمشي هيك بساحات القيامة اعلموا أنه كان متزوجا لزوجتين ولا يعدل بينهما. كمان هون يا أخوان في وقفة بتنا نسمع ويتكرر هذا الأمر، أن واحد يريد أن يتزوج أو هو تزوج زوجة ثانية. الآن شوف بيقول أنه شوفي أنا بدي أتزوجك بس بالسر، طيب، وما بدي سجل بالمحكمة، طيب، وما بدي أولاد، طيب، وما بقدر أجي لعندك أنا كل يوم أو كل يومين، طيب. طيب والزوجة الأولى الحمد لله عندها بيت ومسجلة بالمحكمة ويأتي إلى بيتها كل يوم و... وعندها أولاد، ما هذا الظلم؟ ظلم. قال أخي أنا ما بقدر إلا هيك أظلم، بقوم بيمشي الحال. أخي ما بتقدر لا تتزوج، لا تتزوج. مش نحن شو منقول؟ مرات بعد لك يا أخي بس أنا كتير محتاج وكتير بدي مضطر وبدي زوجة تانية وبدي ما بعرف إيش. طيب هم عليش هؤلاء الشباب يلي لسه ما تزوجوا، ما تزوجوا أبدا، ولا في بين إيديه مصاري ولا في بين إيديه بيت ولا في بين إيديه حيط ولا في مين حيسانده. شو من قلن لهدون الشباب؟ نحن شو من قلكم أنتم؟ أصبر، استعفف حتى يغنيك الله من فضله. وانت يا من تزوجت وبدك وحده تانية اصبر واستعفف حتى تستطيع ان تعدل. اذا تستطيع ان تعدل تفضل، احب على القلب نتزوج انت تنتين، ويا سيدي كتر خيرك اذا بتزوجهم ثلاثه، وصدق لنحط اسمك على لوحه الشرف اذا بتساويهم اربعه، بس بشرط انك تعدل تحمل لنا اربع بيوت كتر خيرك نفضل علينا بتكون، بس احملهم صح. أما والله طيب يا أخي أنت تزوجتها وما سجلتها بالمحكمة، إذا أنت مت ماذا سيحدث بالمرأة؟ كيف بدها ترث؟ لن ترث والله، أنت في قبرك مؤاخذ، لن ت... ما... ما هذه مو مسجلة، ليست زوجتك أصلا. وكيف من هذه الزوجة التي ستعطي ضرتها يعني إذا علمت أنها ضرة؟ شيء صعب كثير، والسبب أنت. لذلك أيها الإخوة العدل بين الأبناء، صلة الأرحام تقتضي عدلا سواء بين الأبناء أو سواء بين الزوجات. فالرحم لها حقان معنويان، العدل والوصل، ذاك هو العدل. وأما الوصل فهو إيصال الخير لرحمك ومعونتهم في البر، وإن الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وقل مثل الوصل في إحسان المرأة إلى زوجها، فإن المرأة لا تنال رضا الله تعالى حتى تطيع زوجها بالمعروف وتكرمه. أيما امرأة لا تكرم زوجها فهي في معصية، أيما امرأة لا تطيع زوجها فهي في معصية. وإن رجلا لا تبرأ ذمته عند الله تعالى حتى يحسن إلى زوجته ويكرمها. أيما زوج يهين زوجته فهو في معصية، أيما زوج يؤذي زوجته فهو في معصية. وإذا أراد أن يتوب مو استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ومو صلاة ركعتين تهجد، لا، التوبة أن يتدارك ما فاته من حقوق الأرحام، أن يعود إلى الإحسان إلى زوجته، أو أن تعود إلى الإحسان إلى زوجها، أو أن يصل رحمه ولا يقطعها. بعد هذا يستغفر الله ويندم على ما فات ويعزم على أن لا يعود. إن شاء الله إن شاء الله تعالى رب العالمين يغفر له. بقي أيها الإخوة فيما يتعلق بالأرحام حديث واحد مهم جدا، إن شاء الله سنجعله من درس الغد. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا جميعا توبة نصوحة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.